وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل فيما قرأه إمامنا في صلاة الفجر لهذا اليوم الثالث من شهر ذي الحجة عام 1400 في المسجد الحرام. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يخاطب الله تعالى عباده في قوله إن ربكم، فالخطاب هنا لجميع الناس. إن ربكم يعني أيها الناس الله الذي خلق السماوات والأرض، لا رب لكم سواه، فلا أحد يدبر الخلق إلا الله، ولا أحد يملك الخلق إلا الله، ولا أحد يرزق الخلق إلا الله، ولا أحد يبعث الخلق إلا الله، ولا أحد يحيي ويميت إلا الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. السماوات جمع، فما مقدار هذا الجمع؟ 10، 20، 100، 5، 4، ما مقداره؟ بينه الله تعالى في آيات أخرى في قوله: الله الذي خلق 7 سماوات، الله الذي خلق 7 سماوات. هذه السماوات العظيمة المحيطة بالأرض من كل جانب خلقها الله مع الأرض في 6 أيام. وقول والأرض مفرد، فهل الأرض واحدة أو متعددة؟ لننظر. الأرض متعددة، كم عددها؟ نستمع. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في الكيفية والسعة والعظمة؟ لا، لأن السماوات أعظم من الأرض وليست مثلها. وحينئذ يتعين أن يكون المراد بالمثلية هنا مثلية العدد. كم عدد السماوات؟ إذن الأرض 7. وقد جاء ذلك في السنة صريحا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض، ومعنى اقتطع أخذه بغير حق. من اقتطع شبرا من الأرض يعني أخذه بغير حق، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إذا كان يوم القيامة يجعل ذلك طوقا في عنقه من 7 أراضين. وهذا نص صريح في أن الأراضين 7 كما أن السماوات 7. خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ما هذه 6؟ بينها الله عز وجل في سورة فصلت، فقال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن هذه الأيام الستة منها أربعة للأرض، ومنها يومان لإيش؟ للسماوات. منها أربعة للأرض ومنها يومان للسماوات. فإن قال قائل أليست السماوات أعظم من الأرض وأوسع من الأرض وأقوى من الأرض وأكثر سكانا من الأرض؟ قلنا بلى. إذن كيف كانت الأرض في أربعة أيام وكانت السماوات في يومين؟ نقول لذلك فائدتان. الفائدة الأولى بيان عناية الله تعالى بهذه الأرض، وأنه اعتنى بها فخلقها في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الأمر الثاني بيان قدرة الله عز وجل، وأن مدة الخلق ليس لأن الله عاجز أن يخلقها في لحظة، ولكنه على كل شيء قدير، ولو شاء لخلقها بلحظة. فالسماوات أعظم من الأرض، ومع ذلك كانت مدة خلقها أقل من الأرض، إشارة إلى أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، المدة ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ستة أيام. والسبت لا، لأنه لو كان السبت لكانت الأيام سبعة، ولكنها ستة أيام. للأرض الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وللسماوات الخميس والجمعة، وبه تم خلق السماوات والأرض. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. ثم تفيد الترتيب بمهلة، يعني أن ما بعدها، يعني أن الذي يليها بعد الذي قبلها بمهلة. اعرف معنى الحروف العربية. ثم تفيد إيش؟ الترتيب بمهلة، يعني أن الذي يليها بعد الذي قبلها بمهلة. أضرب لكم مثلا، تقول قام زيد ثم عمرو، أيهما الأول؟ زيد. هل بينهما مهلة أو جاء أو قام بعده فورا؟ بينهما مهلة. فقوله ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض. استوى على العرش ما معناها؟ أي على العرش، أي على العرش، لأن استوى في اللغة العربية إذا تعدت بعلى صار معناها العلو. قال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. خليك معي يا ولد. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى لتستووا على ظهوره؟ أي تعلوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني سخر لنا هذا، يعني ذللها لنا، لكن سبحان الذي سخر لنا هذا. ايش معنى سبحان؟ اي تنزيها له عن الحاجة. اما نحن فنحن محتاجون الى ان يخلق لنا مثل هذا حتى نركبه، لكن الرب عز وجل منزه عن الحاجة. ولهذا قال سبحان الذي سخر لنا هذا. كلكم اذا ركب السيارة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، لكن عجبا لنا كيف نقول ما لا نعرف، كيف نقول ما لا نعرف؟ نعم اننا نقول ما لا نعرف، ولهذا لا نتأثر بهذه الاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا لا نعرف معناها. اذن سبحان الذي سخر لنا هذا اي تنزيها للذي سخر لنا هذا من ان يكون محتاجا كما نحن محتاجون. ومعنى سخر لنا هذا اي ذللها. وما كنا له مقرنين اي وما كنا له مطيقين لولا ان الله سخره. وانا الى ربنا لمنقلبون اي سوف ننقلب الى الله عز وجل. فيتذكر الانسان بركوبه على هذه البعير مثلا، يتذكر انه سوف يحمل على اعناق الرجال. الى من سوف يحمل على اعناق الرجال؟ الى من؟ الى الله عز وجل. وانا الى ربنا لمنقلبون. وهذه من حكم القرآن. إذا استوى على كذا أي على عليه. فالله عز وجل استوى على العرش، لكن كيف استوى؟ كيف استوى؟ نقول كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله حين سأله رجل قال يا أبا عبد الله، استمع إلى كلام العلماء، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أكبر. فأطرق مالك برأسه هكذا حتى جعل يتصبب عرقا، يتصبب عرقا. لماذا؟ من عظم السؤال الذي أورد عليه، سؤال عظيم. تسأل كيف استوى الله على العرش؟ أيمكن أن تحيط بالله عز وجل؟ لا، ولا يحيطون به علما. إذا كان لا يمكن أن تحيط به فكيف تسأل عن كيفية استوائه؟ ثم رفع رأسه رحمه الله وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كم كلمة قال؟ كم كلمة قال؟ الاستواء غير مجهول واحد، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كلمات تكتب بماء الذهب وهي كلمات من نور. الاستواء غير معلوم، غير مجهول، يعني أنه معلوم. بأي شيء علمناه؟ بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. واللغة العربية في جميع مواردها إذا عبر بهذا التعبير استوى على كذا فمعناه على عليه. فكأن مالك رحمه الله يقول استوى على العرش أي على عليه. والكيف غير معقول، يعني أن عقولنا لا يمكن أن تدرك كيف استوى الله على العرش، ما نعرف. لو قيل لك إن فلانا استوى على البعير وهو ليس أمامك، هل تعرف كيف استوى؟ أجب يا ولد. قيل لك إن فلانا استوى على بعيره، يعني ركب عليها وعلى عليها، هل تعرف كيف استوى إذا لم يكن أمامك؟ لا. إذن الرب عز وجل أولى من أن نجهل كيفية استوائه. فالكيف غير معقول ولا يمكن أن تدركه عقولنا. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب. لماذا كان الإيمان به أي التصديق به واجب؟ ولماذا كان واجبا؟ لأن الله تعالى أخبر به في كتابه عن نفسه. كان واجبا لأن الله أخبر به في كتابه عن نفسه. فكم موضعا ذكر الله الاستواء؟ في 7 مواضع، في 7 مواضع من القرآن كلها استوى على العرش. ولهذا صار الإيمان به واجبا، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش؟ عن الاستواء، عن معناه ولا عن كيفيته؟ عن كيفيته. السؤال عن ذلك بدعة. لماذا كان بدعة؟ أليس الإنسان مأمورا بأن يبحث ويسأل؟ قلنا نعم هو مأمور، لكن أمور الغيب لا يبحث عنها، يؤمن بها ويصدق بدون أن يسأل عن الكيفية. فكان السؤال عنها بدعة لسببين. السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. خليك متبع للصحابة. الصحابة لم يسألوا الرسول عن كيف استوى، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى. فإذا كانوا لم يسألوا عنه وهو من أمور الدين، كان السؤال عنه إيش؟ بدعة. أي واحد يسألنا عن كيفية الاستواء نقول هذا بدعة. السبب الثاني أن السؤال عن كيفية الاستواء من ديدن أهل البدع. أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية الاستواء، يريدون أن يحرجوا أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بما وصف الله به نفسه على ما أراد الله به، على ما أراد الله عز وجل. فهم يقولون لأهل السنة الاستواء كيف هو؟ صرفه لنا. أقول لا، أقول له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. لكن أهل البدع يأتون إلى أهل السنة ويناقشونهم في هذه الأمور من أجل إقحام أهل السنة في الباطل الذي كانوا عليه من تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال عنه بدعة لسببين. السبب الأول الصحابة رضي الله عنهم لو سألنا السائل أينا أحرص على معرفة الله، أنحن أم الصحابة؟ أجيب يا جماعة الصحابة. وأي إنسان أعلم بصفات الله، أنحن أو الرسول؟ الرسول. إذن أمام الصحابة من هو أعلم الخلق بصفات الله، وهم أحرص الخلق على معرفة الله، ومع ذلك لم يسألوا عن ذلك، فالسؤال عنه إيش؟ بدع. سبب آخر، السبب الثاني أن السؤال عن كيفيته من إيش؟ من ديدن أهل البدع. فهم الذين يأتون لأهل السنة يقولون ما كيفية كذا وكذا ليقحموهم في الباطل الذي كانوا عليه. ثم قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من المسجد. المسجد ليس فيه مكان لأهل البدع، وذلك لأن كل بدعة ضلالة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب بذلك على المنبر في كل جمعة. وهل للمسجد مكان، وهل في المسجد مكان لأهل البدع؟ لا، المساجد أمكنة لذكر الله وعبادته ونشر شريعته وتحكيم كتابه وسنة رسوله، وليست محلا للبدع. ولهذا أمر مالك رحمه الله، أمر أن يخرج هذا الرجل من المسجد تعزيرا له على هذا السؤال. الخلاصة، نؤمن بأن الله استوى على العرش. فسر استوى على العرش. فسر استوى على العرش يعني على العرش. نؤمن بأنه لا يجوز أن نسأل عن الكيفية، لا يجوز أن نسأل كيف استوى، يعني وشلون استواءه، حرام هذا. ليش؟ لأن الصحابة وهم أشد منا حرصا على معرفة الله لم يسألوا عنه من هو أعلم منا بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد يقول استوى على العرش يعني استولى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استولى على العرش، حق ولا باطل؟ باطل. حق باطل. ليش؟ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه. ويقال يا هذا لمن العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ إذا نعم لله، العرش لله والسماوات لله والأرضون لله، كل شيء لله. على كلامك إذا قلت خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استولى، يكون العرش قبل ذلك لمن؟ لغير الله، يكون لغير الله. هل هذا معقول؟ يعني العامي الذي لم يدرس يعلم أن هذا التفسير تفسير باطل، تحريف للكلم عن مواضعه في من سلكه شبه من اليهود. ليش؟ لأن اليهود هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. إذن حرام عليك أن تفسر ثم استوى على العرش بأنه استولى عليه، لأن الله مستول على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض. العرش قبل السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش قبل السماوات، والله تعالى مالك له قبل السماوات. كيف تقول إنه ملك السماوات ملك العرش بعد خلق السماوات؟ أليس في هذا تكذيب لقول الله عز وجل؟ عجيب يا جماعة. بلى والله كذلك. ولولا أن بعض العلماء الذين فسروا الاستواء بهذا التفسير الباطل، لولا أن نعلم منهم حسن النية وأنهم اجتهدوا فأخطأوا لكان الأمر شديدا. إذن استوى على العرش على عليه، ومن فسره باستولى فقد أخطأ وحرف الكلمة عن مواضعه وقال على الله ما لا يعلم، وهو جان على النصوص، جان على النصوص من وجهين: الوجه الأول صرف النص عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى لا يدل عليه الظاهر، فيكون من حرف جانيا على النصوص من وجهين. استمع لهذا يا أخي، خذها معك قاعدة لأهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكونون جنوا على النصوص من وجهين. الوجه الأول إيش؟ صرف اللفظ عن ظاهره. الوجه الثاني إثبات معنى لا يدل عليه الظاهر، فجنوا على النصوص في النفي وجنوا على النصوص في الإثبات، نفوا ما دل عليه النص وأثبتوا ما لم يدل عليه. وما أحسن وما أجمل بالمرء أن يبقي كلام الله ورسوله على ظاهره بدون تحريف. استمع إلى قصة أعرابي غريبة. سمع أعرابي قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أنتم معنا؟ القارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قرأ القارئ وعنده أعرابي، قال له الأعرابي: أعد الآية، أعد الآية، قراءتك الآية خطأ. أعادها، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ما يصير، أعد الآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أخبروني لماذا قال الأعرابي إن الآية ليست كذلك؟ يقول: لا يتناسب أول الآية وآخرها، قطع ثم مغفرة ورحمة ما يتناسب. قرأ الرجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال العربي الآن، الآن قرأت حق، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم إيش ما قطع. إذن ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، لا يتناسب أن نقول ثم استوى على العرش لأنه معنى باطل، ولكنه بعد أن خلق هذه السماوات والأرض صار الاستواء على العرش دليلا على عظمة ربي عز وجل وكمال سلطانه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر إلى آخره، يغشي الليل النهار. ما معنى يغشي الليل النهار؟ أن يجعله يغشاه حتى يذهب نوره. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بينما الناس يغشي الليل النهار، إذا أردت أن يتبين لك ذلك فاركب الطيارة، اركبها عند غروب الشمس، إذا ارتفعت في الجو وجدت أن الليل كأنه ثوب أسود سدل على الأرض، ولكنك ترى الشمس لأنك مرتفع، وأهل الأرض لا يرون الشمس لأنها قد إيش قد غابت عنهم. فتجد سبحان الله العظيم، تجد أن الأرض وكأنه سدل عليها ثوب أسود، وهذا معنى يغشي، يغطي، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يطلب الليل النهار حثيثا أي بسرعة. ولهذا ليس هناك فاصل بين الليل والنهار، إذا أقبل الليل منها هنا أدبر النهار من الغرب. والشمس والقمر، خلق الشمس والقمر، الشمس معروفة ولا غير معروفة؟ والقمر معروف، أيهما الذي يستمد نوره من الآخر؟ الذي يستمد نوره من الآخر هو القمر، يستمد نوره من الشمس. ولذلك إذا كانت المقابلة بينه وبين الشمس ضعيفة تجد نوره ضعيفا، عندما يكون قريبا من الشمس يكون نوره ضعيفا. متى يكون قريبا من الشمس؟ عجيب يا جماعة، في أول الشهر وفي آخر الشهر. في أول الشهر تكون الشمس أمامه ولكنها قريبة منه، في آخر الشهر تكون الشمس خلفه ولكنها قريبة منه، لذلك يكون نوره ضعيفا. ثم كلما كملت المقابلة صار نوره إيش أوسع، حتى إذا تمت المقابلة وذلك في منتصف الشهر صار نوره تاما. إذن الشمس تكون هي التي تضيء القمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات بأمره، تسير حيث أراد الله حيث شاء الله عز وجل. وانظر إلى كمال القدرة، الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يقضي بفنائهما يسيران على حسب النظام، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نحن الآن في زمن تطور الصناعة والقوة البشرية، هل يمكن للبشر كلهم أن يوقف الشمس عن مسيرها؟ أجيبه لا. هل يمكن للخلق أن يخرج الشمس قبل وقت شروقها؟ لا. إذن نحن نعلم أننا ضعفاء مهما بلغت بنا القوة، وأن القوة لله جميعا. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هذه الجملة عظيمة يا أخواني، جملة عظيمة في تركيبها وجملة عظيمة في مدلولها. أولا ألا، ما إعرابها عند النحويين؟ ألا أداة تنبيه واستفتاح، انتبه لما سيلقى عليك من الجملة. له الخلق جملة اسمية من مبتدا وخبر، والخبر مقدم ليفيد الاختصاص والحصر، والخلق والأمر كل شيء إما مخلوق وإما مأمور. من الخالق؟ من الآمر؟ من الرازق؟ الله عز وجل. كل شيء لله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، فلا خلق لأحد ولا أمر لأحد. ولهذا كان يجب علينا نحن العباد أن نؤمن بخلق الله وأمره، وأن لا نزيغ عن أمره، بل ننفذ حكمه في كل شيء في كل دقيق وجليل، لأنه الرب عز وجل له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، أي عظم، وحلت البركة باسمه. ولهذا إذا ذكر اسم الله على الشاة عند الذبح صارت إيش؟ حلالا، وإذا لم يذكر اسم الله عليها صارت حراما. يعني واحد يذبح الشاة يقول بسم الله، ذبحها حلت صارت حلالا طاهرة، لم يقل بسم الله صارت حراما نجسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. تبارك الله رب العالمين، أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا دعوت الله فادعوا الله بتضرع إليه عز وجل وافتقار إليه وبخفية دون صراخ. ولهذا نحن نعتب على أولئك القوم الذين يطوفون بالبيت ويصرخون بالدعاء، لأن هذا خلاف ما أمر الله به، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولأن هذا يشوش على إخوانهم الطائفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصلحاء المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، لأن لدينا أسئلة كثيرة، فنسأل الله أن يوفقنا للصواب في الجواب.